الان ليش؟ النية. فحال اخراجك كنت احد الصحابة واسر بعضهم، لكن هذا خلاف الاولى وهو اقرب ما يكون الى انه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام.
الفصل الثاني. حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي. وقال ابو داود وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الايلي كلهم عن الزهري.
هذا الحديث نعم إياه طريقه في رفعه وأطفه، والأظهر أنه موقوف. وعلى كل حال لا يضر سواء كان موقوفا أو مرفوعا، إنه لا معارض له وليس هناك شيء يدفعه. بل ربما وجدنا بعض الصحابة الإفتاء بما أفتت به حفصة رضي الله عنها، والغالب انها انما اخذته عن النبي عليه الصلاه والسلام. وفي هذا الحديث يدل على انه لا بد من ان ينوي الانسان من الليل قبل الفجر الصيام. ولعل هذا ايضا لعله يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فلا بد ان يستوعب الصيام من اوله الى اخره بالنيه، ولا يخلو وقت منه من النية، لابد من النية. هذا في صيام الفرض. أما النفل فسيأتي إن شاء الله، النفل لا يشترط فيه تثبيت النية. وعلى كل حال هناك من أهل العلم صحح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول لا يضر، صح موقوفا أو مرفوعا لا يضر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، رواه أبو داود.
نعم.
وعنه رضي
الله هذا أيضا من فضل الله على عباده وتيسيره، أن الإنسان إذا كان يتسحر مثلا في يده يقمه أو في يده إناء يشرب به فأذن المؤذن فلا يضعه، يشرب الماء ويأكل لقمة يتمهل.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي.
لكن حد اسناده لا بأس به، وهذا يدل على فضل الإفطار على التمر. إن وجد رطب فهو أولى كما في حديث آخر، فإن لم يجد فتمرات. وعلى كل حال يفطر على ما تيسر، ولو لم يجد إلا ماء فإنه يفطر عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
نعم.
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره، رواه البيهقي في شعب الإيمان. رحمك الله. ومحي السنة في شرح السنة وقال صحيح. وهو كما قال وهو في سنن البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وارتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود.
وهذا سنده جيد. نعم. يسن أن يقال إذا قل الإنسان هذا. نعم.
عفى الله عنك، يعني ظهر الحديث يفهم منه أنه يقول بعد ما يفطر أو قبل الفطر.
لا بعد ما ذهب الظمأ وارتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعد ما يأكل الرطبات ويحصل حسرة الماء. نعم.
وعن معاذ بن زهرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود مرسلا.
هذا ما يصح بسم الله. نعم.
الفصل الثالث.
لا يعني على كل حال إن قالها الإنسان أحيانا ما يستمر عليه يصير بدعة، يعني لما يثبت على النبي يصير من قبيل البدعة، ولا ينبغي المسلم يعني يعود نفسه على يعني فعل من الأفعال يتقرب إلى الله أو قول من الأقوال يتقرب إلى الله إلا إذا كان ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يشرع يصلي أشياء الحديث الضعيف لا يثبت فيها سنة.
الفصل الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود وابن ماجه.
سبحان الله، هذا يدل على يعني أن بقاء الخير في المسلمين هو في بقاء السنة وفي السنة والالتزام بالسنة والعمل بالسنة. الآخر سبحان الله، يعني هذا الحديث يدل على أن الأمة يبقى فيها الخير إذا التزمت بمثل هذه السنن. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ولهذا يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وخالف في هذا الرافضة فإنهم يؤخرون. قد تشبهوا في ذلك اليهود يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم.
وعن أبي عطية رضي الله عنه قال وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى، رواه مسلم.
عبد الله بن مسعود كان صاحب الوسادي والنعلين خادم رسول الله وهو أعلم بغيره السنة من غيره. نعم، الله أعلم أجمعين.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال
الأخذ بما يقول من معه الدليل ما يصير، ما يصير هذا المعدلين من المعدلين ما يمكن هذا. حتى إن كان هذا المعدلين فأما أنه منسوخ ما علم به أنه منسوخ. نعم.
وعن الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك، رواه أبو داود والنسائي.
نعم، سنده جيد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. باب تنزيه الصوم. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري.
يعني المقصود بالصيام هو يعني هو يعني حصول التقوى للعبد، فإذا لم يترتب هذا الصيام بحيث أنه لم يحفظ جوارحه مما حرم الله عز وجل عليه فإنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه،
لأن يعني ترك الطعام والشراب مقصود
منه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا مقصوده. فإذا ما زاده الصيام تقوى لله عز وجل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى هذا أنه يفطر يبلغ الفطر، لكن يقال ترى رب صائم ليس حبهم صيامه إلا الجوع والعطش. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه، متفق عليه.
يعني وصول التقبيل ليس يعني أمرا يتوسع فيه لحد حدوث الشهوة، لا، إنما هو أمر يعني. وعائشة إنما يعني ذكرت ذلك لأن هذا العلم الذي ينبغي أن تظهره، ولكنها أيضا حذرت وقالت كان أملككم يا ربي، يعني لا تروح تتساءل في هذا، هم تقبل هم يطول معك الأمر إلى أن يحصل لك إنزال أو هذا يفسد الصيام. المقصود أن الله سبحانه، أن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام من رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فمباشرة إنما هي خاصة بالليل ما هي بالنهار، يستثنى منها ما دل عليه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو التقبيل. وأما ما ذهب إليه بعض العلم أن عنده يجوز فعل كل شيء مع المرأة حتى الإنزال، هذا هو مصادم للقرآن ومصادم للسنة، ولا شفيع له من السنة ولا من الأثر. فإن بعض الصحابة كان يستغرب أن النبي يقبل ويرى أنه لا يقبل، إن الله منع المباشرة فالآن باشرهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا أمر لا بأس به. طبعا ما لم فنتوقف ونقف عند ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتوسع. قال طول عائشة كل شيء من الجماع يبغي حمله على مثل هذا لا يحمل على. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه جاء إليه شاب يستفتيه في قبله وصائم فمنعه، وجاء إليه شيخ فأذن له. وهذا يبين لك أن مقصد الشرع من ذلك حينما نعم.
أحسن الله لك شيخنا، يعني عطف المباشرة على التقبيل، يعني يقبل ويباشر.
إيش يباشر الشيخ؟
فإذا أنت تفضلتم بأن القبلة مستثنى من
مباشرة في الآية. نعم. مباشرة قبلها يعني إذا أخذ امرأته وعانقها هذه مباشرة. يعانق هذه مباشرة، قبل هذه تقبل. وش تفعل مباشرة؟ مباشرة أنه يفاخرها ويجلس بين رجليها؟ احتفظ صيامه. صيام الظاهر أهل اليهود والنصارى المحرفين لكتاب الله. أصل صيام هذا. ها؟ شلون؟ على كل حال أحيانا يغضب على الشيء لا فقط مباشرة عادية مباشرها قد يضمها مثلا شيء مش لكنه كان يملك نفسه يروح هو كان أملكه في العربة، لكن بعض الناس فهم هذا شيء آخر، فهم أنه يفعل كلش بس ما يحطه بالفرج مش هذا فهم الحقيقة، يعني لا يمكن يتوافق مع كتاب الله ولا مع سنة رسوله. وش الفرق بين هذا الإنسان وصف على هذا وإنسان جامع بالفرس؟ وش الفرق؟ هل الآن نبي نحكم عليه أنه بالصيام شهرين ولا نبي نحكم عليه بالقتل حتى نقول هو إنسان بالفرج وكذا كذا أو إنسان خارج الفرج؟ ما حد بنحكم عليها. تتكلم في إنسان ملك شهوته وإنسان ترك العين للشهوته، إحنا مو بحذاء المستثنى ينبغي الاستثناء بها بقدر كما قالت عائشة وكان أملككم يا رب. ما الإنسان يدلك على هذا حتى من الشهراسر في السلسلة صح حديثها الشيخ الذي جاء الشاب قال أقبل وصائم قال لا تقبل، جاء الشيخ قال أقبل قال تقبل عمر.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم، متفق عليه.
نعم، الجنابة من الليل إذا كانت لا تؤثر على الصيام، إذا أخر الغسل إلى الفجر أو امرأة الحائض أخرت الغسل إلى الفجر لا حرج شيء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، متفق عليه.
الحجامة مما اختلف فيه العلماء فيه. والذي يظهر لي بعد التحقيق أن الحجامة تفطر الصائم هذا الحديث احتجم المصائب، يعني حديث مجمل
ليس
فيه بيان، لأن النبي ثبت على أنه قال أفطر الصائم أفطر الحاجب المحجوب. فهذا الحديث إما يقال إنه على أصل احتجمه الصائم، أو يقال مثلا أنه كان في سفر في حضر، أو قال مثلا احتجمه الصائم، لا احتجمه الصائم ويقضي اليوم. مثلا إنسان حاجب جدا احتاج إلى الحجاب ما يحتجم، حد قال لا تحتجم، لكن عليك أن تقضي هذا اليوم. نظير هذه المسألة إنسان يحتاج إلى أن يخرج ما في بطنه يتقيأ، يقول إيش رأيكم أنا تعبت، نقول أخرج ما في بطنك وعليك أن تقضي اليوم فارس. وهكذا نفس الشيء من أراد أن يحتجم ويخرج الدم، فإن قيل ما إذا ما تقولون يعني في حديث أن النبي عليه الصلاة نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما، نقول صحيح. تبي تحتجم احتجم، ما نقول حرام عليك، لكن عليك أن تقضي اليوم. هذا نظير القيد، تبي تقيد تقيد. أما حديث أبي سعيد رخص لرخص الحال للصائم بحجامة فإنه لا ينصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أردت أن تتأكد، وأنا بل لا أعلم أحد من العلماء المعروفين من المتقدمين صحح الحديث مرفوعا أبدا، بل كلهم أوقفوه على أبي سعيد من الصحابة، من كان من يمتنع على الحجامة من عمر وأبو موسى مثل على الحجامة في نهار رمضان. على كل حال هذا الحديث يعني لا يزال حديث محكم، وهو قول النبي أفطر الحاجب والمحجوب، جاء من طريقين عن الصحابة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحجامة تفطر الصائم، ومن أراد يعني بحثا دقيقا في هذا فليعود إلى تهذيب السنن لابن القيم، سنجد فيه بحثا يعني رائعا. لم يبقى لابن القيم أن يجيب إلا على هذا الحديث، وقد فتح الله علينا وجبنا عليه أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة الصائم ولم يحرمهما، يبقى على أصحابه قد نهاهما ولم يحرمهما. فابن القيم ما أجاب على هذا الحديث، ما أجاب عليه، والجواب عنه كما قلنا لكم أنه لا يلزم من عدم التحريم عدم إيش التفطير، وقد يكون الشيء غير محرم لكنه مثله وله نظير في الشرع، ما هو هذا له نظير وهو إيش؟ هو القيم، نظيره في القيم، من استقاء فعليه القضاء ومن ضربه القيم فقضى عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
نعم، هذا الصحيح أنه صيامه صحيح وأنه لا قضاء عليه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. قال اجلس. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، متفق عليه.
أيوة سبحان الرجل المقبل تائب الله عز وجل نادم على ما جرى له. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهو رسول الله أكرم منه وأحلم منه، وهكذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل مع الخلق يعني أن يكون بهذه المثابة. الحديث يدل على أن الجماع يوجب كفارة، والكفارة إما عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يصوم يطعم 60 مسكينا. لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فكلاهما عليه كفارة، المرأة والرجل. فإن قيل لماذا النبي ما قال امرأتك عليها كذا وكذا، فيقال أول جواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لم يستفته عن يعني المرأة، ولم تأتي مرأة تسأله. والأمر الثاني أنه في بعض الروايات أنه غصب المرأة، هو يعني غصبها، فبدأ يجامعها قبل الفجر واستمر جماعهما معها إلى بعد الفجر. ولا شك كما تعلمون أن أحكام الشريعة مؤدة إلى النساء والرجال، هي خاصة بالرجال، النساء وشقائق الرجال. فإن كانت المرأة قد رضيت بهذا ورغبته فإن عليها مثل ما أراد عليها أن تصوم شهرين فاتق رقبة، أو تصوم شهرين إن لم تجد، أو تطعم 60 مسكينا إن لم تستطع الصيام. فإن لم يسقط على أحد من الثلاث هذه الأمور الثلاثة فإن لا تسقط عليهم كفارة. هذا الظاهر منها. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه فأطعمه إيش؟ وأهلك. وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان عليه كفارة في شيء من الأمور، وكان أهله من ذوي الفاقة والفقر، فلا حرج أن يخرج كفارة في أهله ليأكلوها، لكنه لا يأكل منها، إنما يأكل هم منها. اختلف العلماء هل يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؟
لم،
إذا وجدت عليه كفارة. فمنهم من منع وقال لم يرد هذا في حديث ثابت، ومنهم من قال نعم، والذي يظهر لي أن المسألة فيها تفصيل. إن كانت حالته مثل حال هذا الرجل الذي لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين ولم يقوم بالكفارة، فإنه يصوم يوم مكانه، وإن قام بالكفارة فإنه لا يؤمر بالصيام، لأن الصيام الكفارة قامت مقام الصيام. صرف شهرين متتابعين خلاص يكفي، أحتاج يصوم يوم مكانه، أو أعتق رقبة، أو أطعم 60 مسكين، لكن له إن لم يطعم ولا فإنه يؤمر بالصيام، صوم يوم مكانه. هذه ورد من ثلاث طرق صححها غير واحد من أهل العلم. نعم. لا ما يقع هذا، شو يعني يخرج ما يستطيع؟ عشان تسوي ولا أخرج يلقى فينا أكله هو. ما يرضى عبد الله.
أتطلع عنك الشيخ، صم يوما مكانه، أين يكون موضعه؟
إذا عجز عن أي شيء، إذا عجز كفارة كلها.
أنا ثلاث
أمور ثم من مكانه.
أصلا عنك الشيخ، المرأة الآن إذا أرغمت على
نعم ليس عليها شيء،
لكن تقضي ذلك اليوم النبي،
تقضي ذلك اليوم. نعم.
الفصل الثاني، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، رواه أبو داود.
ضعيف هذا. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. وفي إسناده ضعف. وفي إسناده ضعف.
الشيخ عاصم إذا صححه في الصحيح. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا.
على كل حال الحديث ورد من طرق كثيرة يعني، أما عن الصحابة فهو ثابت، يفتع به ثابت عن الصحابة رضي الله عنه. بل أن المنذر حكى الإجماع على أن هذا. وعلى كل حال العبرة بما ثبت عن الصحابة.
وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صدقت له وضوءه.
مش عارف، لا حرج، لا يحتاج إنسان لفطر، يفطر ويقضي اليوم. نعم.
رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه الترمذي وأبو داود.
علق البخاري بصيغة التمييز في إسناده عامر بن ربيعة.
وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي، وأبو عاتكة الراوي يضعف.
على كل حال ورد الكحل عن النبي من غير ما حديث عن الصحابة، ولا حرج في الكحل الصائم.
وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه مالك وأبو داود.
وهذا أيضا يدل أنه لا حرج على الصائم إذ يتخذ الأسباب التي تيسر عليه صيامه وتخفف عليه شدة الحر. مش قال الشيخ الحديث
خذ من طريق مالك وإسناده صحيح.
نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمانية عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمة الله عليه: وتأوله بعض من رخص في الحجامة أي تعرضا للإفطار المحجوم للضعف، والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بنص الملازم.
كل حال التأويل هذا خلاف ظاهر النص والنبير، هذا نص صريح في أنه يفطر، يفطر يعني يقضي. نعم.
عفى الله عنك بالنسبة للحاجب. الآن إن كان الآلات يستخدم آلات ولا يصل شيء إلى جوفه،
ما ليش
لا شيء يعني.
لا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب
ما يصح سند. سنده لا يصح.
وقال الترمذي
البخاري ألقه تعليق صيغة التمييز.
وقال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: أبو المطوس الراوي لا أعرف له غير هذا الحديث. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الدارمي. وذكر حديث لقيط بن صبرة في باب سنن الوضوء.
لا بأس سننه، لا بأس.
الفصل الثالث. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطر الصائم، ثلاث لا يفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غير محفوظ، وعبد الرحمن بن زيد الراوي يضعف في الحديث.
منكر منكر الحديث نعم.
وعن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. وعن البخاري تعليقا قال كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل
لما بلغ النص ترك. هذا يدل على أنس ما بلغ النص وهذا كثير يحصل.
وعن عطاء قال إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه ولا ينبغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. رواه البخاري في ترجمة باب.
يعني الشيء يعني من الريق لا يفطر. لا ما بحدث
عندنا
سبحان الله. لا كمل.
باب صوم المسافر. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. اتفق عليه.
كان الصيام في السفر هذا يعني لا يخلو إما أن يكون الصوم مشاقا عليه مشقة يعني ليست معتادة فهذا يحرم عليه أن يصوم، وعليه يحمل ليس من البر الصيام السفر. وإن كانت المشقة معتادة فإن أفضل له أن يفطر كهذا الحديث. النبي كان يفطر عليه الصلاة والسلام، قوله هي أقسم الله أخرى بها فحسن دعنا أن الفطر أفضل. فإن لم يكن في مشقة أصلا يعني السفر للطائر اليوم أو مثلا تكون السيارة مكيفة ولا فيها ولا أسباب الراحة ولا موجودة حتى في السفر فينبغي له أن يحافظ على الصيام فلا لا يفطر. وجه ذلك أن النبي صام في السفر عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا شك أنه أسرع فيه يعني إبراء ذمته حتى لا يبقى في ذمته فيه شيء. إذا كان أمره كذلك فإنه أيسر عليه، أنا أيسر عليه أصوم برمضان ولا أطالب على رمضان ما عليه مشقة لأي شيء قد يفطر، فهذا أيسر عليه أن يصوم مع الناس. إذا كان أمر كذلك ما كان أيسر فهو أحب إلى الله عز وجل. والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا هي أحوال ثلاثة، إن كانت مشقة خارج عن المعتاد هذا حرام عليه أن يصوم، وإن كانت معتادة فالأفضل أن يفطر، فإن لم يكن هناك مشقة فإنه الأفضل له الصيام.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من شهر رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه.
هذا تحمل على الصورة الأولى.
وعن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. متفق عليه.
نشوف شأن الإسلام أبو شوف كيف النظرة سبحانه إلى الأمور، يعني ما جعل فقط يعني الأجر محصورا في 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 من تعبد بعبادة أمر الله بها، إنما نعم يعني أقصد أنه وسع الباب حتى أنه قال ذهب المفطرون يوم الأجر. ليش؟ لأنهم قاموا بخدمة الناس وسقوا الركاب وضربوا الأبنية.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه أنه شرب بعد العصر.
نعم.
الفصل الثاني. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
المرضع والحبلى الصحيح أنهما فخيران، فإن شاءت قضت وإن شاءت اكتفت بالإطعام، فإن أطعمت لم تقضي وإن قضت لم تطعم. هذا ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر، وبه أفتى إسحاق بن راهويه. ولا أعلم للصحابيين مخالف من الصحابة. أما التفصيل إن خشيت على جنينها فالحكم كذا، وإن خشيت على نفسها فالحكم كذا، فهذا لا أعلم له سلفا في الأولين.
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان من حيث أدركه. رواه أبو داود. من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان من حيث أدركه. رواه أبو داود. يقول: أي كل ما يحمل عليه من إبل أو حمال أو غيرهما، أي موكب، أي مركب يوصله إلى المنزل في حال الشبع والرفاهية ولم يلحقه جهد ومشقة، والأمر في الحديث محمول على الندب.
ما فهمت. وش الحديث يقول؟
من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان من حيث أدركه.
مش فاهم بالعافية. والشيخ صحيح الحديث؟
وإسناده جيد. باقي عفى الله عنك ثلاث أحد.
نعم.
رقم اثنين.
نعم.
نفسه هذه ثلاثة بارك الله فيك. هذه رقم ثلاثة. الفصل الثالث. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم.
هذا يحمل على الحالة الأولى.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. رواه ابن ماجه. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
الحمد لله على كل شيء. بس
انت لا حديث الأشفع لنا من السبت الماضي من ناحية التخريج ومن ناحية المال. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. رواه أبو داود. يقول الشيخ عبيد الله مبارك فوري رحمه الله وإياه في كتاب مرعاة المفاتيح في كتاب الصوم عند شرح هذا الحديث: من كان له حمولة بفتح الحاء هو ما يحمل عليه من الدواب، كانت عليه الإحمال أولا كالركوبة، والمراد مركب، وضبطه الجزري في النهاية وجامع الأصول بضم الحاء، قال: حمولة بالضم، والإحمال يعني أنه يكون صاحب إحمال، يسافر بها يأوي إلى شبع، وأما الحمور بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج، كان فيها نساء أو لم يكن، انتهى. تأوي أي تؤويه، فإن أوى لازم ومتعد على لفظ واحد، يقال أوى البيت وإلى البيت نزل فيه، وأواه البيت وإلى البيت أنزله فيه. وفي الحديث يجوز الوجهان، والمعنى من كانت له دابة تؤوي صاحبها أو تأوي بصاحبها. وقوله تأوي كذا في جميع النسخ من المشكات، وكذا في المصابيح وبعض نسخ أبي داود، وهكذا وقع عند أحمد، ووقع في بعض نسخ أبي داود يأوي، وكذا نقله في جامع الأصول، وهكذا وقع عند أحمد والبيهقي، وكذا نقله ابن حزم في المحلى وابن قدامة. أي من كانت له حمولة يأوي صاحبها إلى شبع بكسر الشين وسكون الموحدة ما أشبعت وبفتح الباء المصدر. والمعنى الأول هنا أظهر، والثاني يحتاج إلى تقدير مضاف، وهو في الرواية أكثر، يعني من كان له حمولة تأويه إلى حال الشبع ورفاهية أو إلى مقام يقدر على الشبع فيه، ولم يلحقه في سفره وعثاء ومشقة وعناء، فليصم رمضان حيث أدركه، أي رمضان يعني من كان له مركب يوصله إلى منزله في حال الشبع والرفاهية ولا يلحقه في سفره جهد ومشقة فليصم. والأمر محمول على الند، والحث على الأولى والحث على الأولى والأفضل للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر مطلقا، أي وإن لم يلحقه مشقة. وقيل المعنى من كان راكبا وسفره قصير بحيث يبلغ إلى المنزل في يومه فليصم رمضان، والأمر على هذا محمول على الوجوب، لأنه لا يباح الفطر عند الجمهور إلا في السفر الطويل الذي يبيح القصر. وقد الدري في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي البصري قال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه وليس بالمتروك، وقال البخاري يلين الحديث ضعفه أحمد، وقال البخاري أيضا عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث.
هذا في أي إسناده؟
في إسناد حديث سلام المحبق. ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئا. وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث ضعفه أحمد، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، انتهى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتابه مشكات المصابيح في كتاب الصوم في باب القضاء الفصل الأول، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد تعني الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. يعني هذا الحديث قد يعني يفهم منه الإنسان يمكن أن يبدأ بالنافلة في الصيام قبل القضاء ما عليه من قضاء، أما كون الحديث يدل على أن القضاء موسع لرمضان آخر هذا أمر لا إشكال فيه، وأن الإنسان له أن يؤخر القضاء، لكن ليس له أن يصوم نافلة قبل أن يبدأ بالفريضة. في هذا أفتى عمر رضي الله عنه وأفتى أبو هريرة، ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. فعمر وأبو هريرة أفتيا من سألهما عن صيام العشر عشر الحجة وعليه قضاء، قالوا صوم العشر بنية القضاء، ولعلك تحصل على أجر على الفضيلتين. فقد كنا سابقا نرى أنه يجوز البدء بالنهل قبل القضاء قبل أن نقع على أثر عمر رضي الله عنه وأبي هريرة اعتبارا منا على ما فهمناه من أثر من حديث عائشة. لكن حديث عائشة ليس صريحا في النافرة قبل الفجر، إنما هو صريح في جواز تأخير القضاء. لكن إن أراد أن يصوم نافلة فإنه لا يجوز له ذلك قبل الفريضة. فإن وافق أيام فاضلة فليصوم الأيام الفاضلة، لكن بنية إيش؟ بنية قضاء رمضان عليه مثلا أيام رمضان يصوم العشر ذي الحجة، يصوم عرفة، يصوم عاشوراء، وصومه لكن بنية القضاء. وأنت إن شاء الله تحصل على عشر على فضل الذي فرض ذلك اليوم أو فضل ذلك اليوم. قال هذا لا يصح أن يبدأ بالقضاء، لا يصح أن يبدأ بستة من شوال قبل أن يقضي معي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه مسلم.
وفي شك المرأة يعني تكون في مصلحة الزوج إذا صامت المرأة. على هذا لا يحق لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، وإن أذن لها الحمد لله أن تصوم. وإن لم ينم فإنه لا يجوز لها أن تصوم. فإن صامت مع صوم صحيح أو باطل، صام صح مع الإثم، خلاف بين أهل العلم. وهكذا إذا نذرت لا تهي بنذرها وإنما تكفر كفارة نذرة الصيام إلا إن خذلها زوجها. وهذا يدلك على عظم حق الزوج على المرأة. وهو أن الله سبحانه وتعالى أوقف الإذن في عبادته وطاعته على أوقف العمل بعبادته وطاعته على إذنه هو. لا أذن فلتعبد الله بالصيام، ما أذن لا. وهذا يدركها لأن الإسلام جعلكم بحياة الناس حتى في الدنيا ليس في أمور الآخرة. إذا تعارض أمر الدنيا وأمر الآخرة فإنه أحيانا قد يقدم أمر الدنيا على أمر الآخرة، يقدم حق المخلوق على حق الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن طبعا حق إيش يعني أقصد على حق المخلوق على على يعني حق المخلوق على التقرب إلى الله بالنافلة، لأن الفريضة لا يؤذن لأحد فيها، لا يستأذن أحد فيها. الصيام ما له حق يمنع أو فرض الحج.
وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم.
يعني هذا الأثر الحديث يدل على أن المرأة يعني طالب بقضاء الصيام ولا طالب بقضاء الصلاة في حال الحيض، في الصلاة التي تركتها وهي حائض والصيام
الصيام تطالب بقضاء الصلاة فإنها لا تطالب بقضائها. وقد يؤخذ من هذا أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد أمكنها أن تصلي لكنها تصحى تؤخر الصلاة أنها لا تقضي لا تقضي هذه الصلاة خلافا للفقهاء. قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذه صلاة الوسط فلو كانت في الشهر أو تقضى لا نبه الصحابة على ذلك. ظاهر أن المرأة إذا حاضت ولم تفرط في التأخير إلى ضاق الوقت فإنها لا تؤمر بقضاء تلك الصلاة التي جاء الحيض فيها لأن المانع شرعي من الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن على البدع القديم لم يكن لهم عناية بالسنة وإنما كانوا يقرؤون القرآن ويفسرونه بآرائهم أهوائهم وهذا ما فعله الحرورية. وإذا عائشة لما سألتها معاذ بن الصويلح استنكرت قالت حرورية أنت أصلا أنك تأخذ بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام غير سؤال يعني غير تعمد غير قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة كنا وكنا نؤمر وكنا لا نؤمر هذه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا اتهم في عقيدته أو في دينه أو في ينبغي له بل يجب عليه إذا أراد النجاة وأن تبرأ ذمة الآخرين واتهامه أن ينفي ذلك عن نفسه بأن يسكت. قالت لها حرورية عندي حرورية القتل خبيثة القتل بدعية مثلها مثل السبعية واليهودية والنصرانية لا من حيث الحكم عليها بالكفر لا إنما حيث أنها بدعة كل هذه الطرق بدعة فهي لم تقر ذلك يعني. قالت لست بحرورية لا إنما أنا أسأل. فهذا الإنسان إذا اتهم بدينه بشيء اتهم عنه الواجب عليه أن ينفي ذلك عن نفسه. اتهام الدين أشد من اتهام العرض.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه.
نعم هذا من العموم الذي يراد به الخصوص. المراد بالصيام هنا من مات وعليه صيام أي صيام نذر. أما من مات وعليه صيام رمضان فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
هكذا أفتى
صحابة رضي الله عنهم ابن عباس وعائشة وغيرهم قالوا هذا في النذر خاصة وبه قال الإمام أحمد عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتقيد بأهل الصحابة النصوص أو يقيد نفسه ولا فإنه يرى العموم يعني يرى أن جنس الصيام يدخل فيه جنس الصيام الواجب يدخل في ذلك يعني.
الفصل الثاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. رواه الترمذي. وقال والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.
أيهما أولى الأخذ بهذا الصحيح موقوف أو بالأخذ بما يفهم من الحديث أولى الأخذ بالصحيح. نعم.
الفصل الثالث عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. رواه في الموطأ.
إلا في النذر إن كان هناك نذر نعم يصلي صيام يصوم ما عدا ذلك فلا. نعم
أسأل الله عنك شيخ لو قال أحد يعني نقف حيث جاء النص يعني أذن بالصوم دون الصلاة؟
لا ورد أثر تدل على الأذن بالصلاة. نعم.
باب القضاء
بالنذر بس. نعم.
باب القضاء الفصل الأول. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه.
نعم. اللهم صل على محمد.
وعن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته، صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. متفق عليه.
ما الآن على يعني قال أهل العلم على عمران كان متعودا على الصيام من سرر شعبان من سرر كل شهر، لأنه إذا صمت الشهر هذا قال لا ما صم، قال أجل أقضي. هذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يقضي ما تعود على عليه من نافلة إذا تركه. سواء كان ذلك في الصلاة أو في الصيام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. متفق عليه.
لا أكثر الصحابة كان يعتمد عنهم كان يحصلون على صيام العشر من الحجة، يعني 9 أيام من الحجة. العشر طبعا هو يوم العيد لكن يطلع 10 من باب التغريب، يعني الصحابة ثبت عنهم ذلك. وإن كان هناك بخلاف يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ما لم ثبت عنهم فهو يدل على أنهم فهموا من النبي علموه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويدل على هذا الحد على فضل صيام يوم عاشوراء وشهر الله المحرم.
يعني عفى الله عنك، يعني يفهم من هذا أنه يصوم أغلبه
أغلب إيش؟
أغلب محرم.
في هذا الظاهر على جمع بينه وحديث عائشة.
وعنه رضي الله عنه أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم.
لهذه السنة. نعم. وأما التفصيل إن شئت صوم التاسع وإن شئت صوم الحادي عشر فهذا لا يثبت في الحديث المرفوع أبدا. السنة إن أراد أن يخالف اليهود أن يصوم التاسع والعاشر، لا أن يصوم العاشر والحادي عشر. نعم.
وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. متفق عليه.
هذا يدل على أن الحاج أفضل له أن يفطر يوم عرفة، وأما أهل الأنصار فالأفضل لهم أن يصوموا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. رواه مسلم.
أخذ بحال النبي قد يشكر على السعر قد يرغب الشيء ولا فيشكر عنه أمة بجهاد أو أعمال تتعلق بمصالح الأمة. نعم.
وعن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال
وددت
أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم.
يعني في أيام خاصة الله عز وجل بالفضل العظيم وليالي من ليلة القدر خير من ألف شهر، صيام يوم عاشوراء كفر سنتين، هذا فضل من الله على عباده. سمع قصي عرفة سنتين عاشوراء كفر سنة.
وعنه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. رواه مسلم. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه مسلم.
جاءت أحاديث يعني طبعا النبي على حسب ظروفه عليه الصلاة والسلام مشاغله، لكن جاءت أحاديث تراغب الصيام الأيام البيض. وعلى كل حال صام الأيام البيض أو صام أختار اثنين وخميس واثنين وهكذا ثلاث أيام كل شهر، هذا حسن إن شاء الله.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
يعني أتى أجر سنة كاملة يعني.
وعن أبي
مع صيام رمضان يصام ست أيام بعد رمضان يؤتى فمن صام العام كله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، متفق عليه.
هذا مجمع عليه أخيرا.
وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم في يومين الفطر والأضحى، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم.
نعم صارت إذن الأيام التي عليها خمسة، يوم التشريق ثلاثة ويوم العيد، لأن أيام التشريق قد استثني منها فقط، فالحاج الذي لم يجد الهدي عليه الصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع يصومها أحرج، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما عداه فإنه لا يصومها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، متفق عليه.
لا.
وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا.
يأتي شرح يوم السبت نتكلم عليه.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.
يعني في الجهاد يعني.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا
ضيوفك يعني.
لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الدهر كله، صم كل شهر 3 أيام وقرأ القرآن في كل شهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك. متفق عليه.
اللهم صل على عدم ما كبر قال ولدتي أني أخذت رخصة الفصول. نعم
فصل
يجي أستمع كتاب الآخر يختم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ التبريزي رحمه الله إياه في كتاب مشكات المصابيح في كتاب الصوم كتاب الصيام التطوع الفصل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 2 و5. رواه الترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وكلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الترمذي والنسائي ورواه أبو داود إلى 3 أيام. وعن عائشة رضي الله عنها قال
كان الشهر نطلع أنه في أبي داود أن مربعنا الله بالسميات أن شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام في تجارة وعاده فالنبي انتظره 3 أيام لما جاء قال شققت علي أو كذا بيش وسمعت بس قبل البيت هذا الوقت.
كل شيء مبارك فوري رحمه الله أيها في كتاب المرآة المفاتيح. رواه الترمذي والنسائي أي تمام الحديث، وكذا أخرجه أحمد والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم وحسنه الترمذي. ورواه أبو داود إلى 3 أيام. وروى ابن ماجه صوم الجمعة فقط أي قوله قل ما رأيته يفطر يوم الجمعة.
ما حكم عليه ولا كان سناد ولا شيء. ما عندك سناد فوق؟ ما عندك سناد فوق؟ ولا
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. رواه أبو داود والنسائي. وعن مسلم القرشي قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر كله. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا رحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
إنه الحديث من حيث الإسناد ثابت. إنما أشكل العلماء
معناه منهم من جعله مثل يوم الجمعة لا تفيد في الصوم
هذا جرى يعني عمل يعني أكثر جمهور العلماء لأن المراد النهي عن إفراده. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضاء الصراط المستقيم قال إن آخر الحديث لا يدل على هذا الأمر يعني آخر الحديث لا يدل على أن النهي هو الإفراد بل يدل على أن أنه منهي عن صيامه مطلقا إلا في فريضة. فقال يعني عنده رحمه الله الحديث هذا إما منسوخ أو شاذ يعني يقول إلا فيما افترض عليكم يقول هذا استثناء يعني يدل على العموم عموم النهي ويجوز مثلا على هذا الحديث أن يقضي يصوم يمشي صيام رمضان طبعا وقضاء ما على الإنسان فريضة أو نذر مثلا وذهب الشيخ ناصر رحمه الله ذهب الشيخ ناصر إلى أن الحديث محكم وليس محفوظ لا 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 لا, لا شاذ وأنه لا يجوز إفراد يوم السبت وأنه لا يجوز صيام يوم السبت على كل حال إلا في فريضة. وأسند إلى من ذهب إلى هذا القول أسند إلى عبد الله بن أوفى الصحابي نهيه عن صيام السبت.
والراوي عندك منهم الحديث
عبد الله بن بشر عن اخته الصماء
والذي يظهر لي والله اعلم ان النهي عنهم مطلق لا يجوز صيامه الا به الله. فان قيل ما تقولون في نهي النبي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده؟ الجواب أن هذا الحديث على الأصل، حديث صوم يوما قبله ويوما بعده على الأصل، الأصل هو جواز صيام يوم السبت، وحديث الصماء ناقض على الأصل، والأصل أننا نأخذ الحديث الآخر. كان يوم صيام يوم السبت الأصل مثله مثل الأحد والاثنين والثلاثة يجوز، وعلى هذا جرى الحديث الآخر صوم يوم قبله ويوم بعده. فلما جاءنا هذا الحديث قول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقال أنه لا يجد أحدهم لأحد حال أو مطلق شجرة أو عين شجرة قد يبلغه هذا حكم جديد. أنا لم أجد أهل العلم يطعنون في سند الحديث، حتى كبار علماء من العلم، ولكني حقيقة بس فقط أحتاج إلى أمر واحد به يعني يطمئن قلبي الذهاب إلى هذا الحديث، وهو أن أجد من أهل العلم أن ذهب إلى هذا. نعم، وجدت من الصحابة من ذهب إلى هذا النهي هذا لأنه لا يجوز، لكني أحتاج إلى أن أجد من أهل العلم من التابعين أو تبع التابعين علماء من ذهب إلى هذا، وبه يطمئن قلب الإنسان تماما. على أني لم أجد يعني من الصحابة من صرح بخلاف ما ذهب إليها عبد الله بن أبي أوفى من المنع. طبعا لا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني لما قال إن من سوخ وشاذ، يعني لاحظ أنه يعني ما طعن في سنده من حيث الإسناد، إنما أراد التعليل يعني هو ما هو متأكد، قال يعني مش بصير على الحديث يا من سوخ لا شاذ، طب وش الناسخ يا شيخ؟ ما عنده ناسخ، ليش شاذ؟ طيب شاذ يعني ما رأينا أهل العلم ذهبوا إليه وأخذوا به، وهو واضح ما في شيء معتبر يسترد إليه رحمه الله. اقرأ عن إنسان البكر صاحب المرعات شيء عن ذهب إلى هذا أحد من أهل العلم.
الشيخ عبيد الله بن رسول الله رحمه الله وإياه في كتاب المرعات قال أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى وابن حزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم والطبراني والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، وقال النووي صححه الأئمة، وقال الحافظ في بلوغ المرام رجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ انتهى. قلت
في هذه ترى كلمة الحافظ هذه خلت مشكلة بعض أهل العلم يعني يذهبون قلدوا فيها الكلام هذا وتركوا كلام الآخرين من العلم. هنا
قلت أما الاضطراب فلأنه روي كما ذكره المصنف، وروي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان، وهكذا وقع في رواية ابن ماجه.
قال ما بت ما بتعرف هذا ما بتعرف وهو مرة ثانية يعني يذكر واسطة بينه وبين النبي وهو صحابي وهو صحابية لا يوجد، وأحيانا يرفعه مباشرة ما هيش ما فيش كلام هو هذا اضطراب. نعم.
قال الحافظ في التلخيص وليست هذه بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي. وقيل عنه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه عن الصماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسائي هذا حديث مضطرب. قال الحافظ ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححها ورجح في الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد مع اتحاد المخرج يوهن وراويه وينبئ لقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه على الراوي عن عبد الله بن مسعود أيضا. وأما إنكار مالك له فإنه قال أبو داود عن مالك أنه قال هذا حديث كذب انتهى. قال أبو داود
مالك قال أنا حديث في البخاري قال أنا ولا اعتداد بمثل هذه العبارة هل في روايته كذاب أو متهم بالكذب أو متروك الحديث حتى يقع كذب؟ هذه مبالغة رحمه الله.
روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال ما زلت بحديث عبد الله بن بسر كأنما حتى رأيته انتشر. وروي عن الزهري أنه كان إذا ذكر له قال هذا حديث حمصي، يشير إلى أنه ضعيف. وقول مالك المذكور أصرح في ذلك وأبلغ. وأما قول أبي داود أنه منسوخ فلعله أراد ما سيأتي في الفصل الثالث في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام الحديد، فالنهي عن صومه كان أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، ثم كان آخر أمره مخالفتهم كما صرح به حديث أم سلمة نفسه.
العكس هو الأولى، العكس هو الأولى. نعم.
وقيل بل النهي كان عن إفراده بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده كما تقدم عن المنذري والطيبي. قال الشوكاني وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث، يعني حديث الصماء وحديث أم سلمة وحديث عائشة السابق في صومه صلى الله عليه وسلم في السبت والأحد، بأن النهي متوجه إلى الإفراد، الصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه، يؤيد هذا ما تقدم من ابنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ. انتهى.
ما ذكر المقصود مطلوب له الإشكال فقط في يعني في أنه لا يوجد من ذهب إليه من أهل العلم.
قل عند قول ذات الصوم يوم السبت أي وحده إلا فيما افترض عليكم بصيغة المجهول. قال المنذري في الترغيب هذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، فجاز إذا
آخر الحديث ما يدل على هذا. آخر الحديث ما يدل على قال إلا فيما افترض عليكم، هذا كلام تأويله وحمله على غير فيه تفلق وتعسف. نعم.
قال الطبي قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة، والمقصود مخالفة اليهود فيهما.
كما الجمعة واضح، الجمعة واضح، واضح من النبي عدم الصيام يوم قبله هذا. نعم. أيوه.
والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، ومفترض يتناول المكتوبة والمندورة وقضاء الفوائد وصوم الكفارة، وفيما له ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو ما وافق وردا وزاد
راجي. نعم.
وزاد ابن الملك وعشرة ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود، فإن المنهي عنه شدة الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجبا كما تفعله اليهود.
هذا كله تأويل النص. بس انت اجيب لنا واحد عامل به بس. ايوه.
وقال القاري: فعلى هذا يكون النهي للتحريم، واما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه بمجرد المشابهه. المشابهه